إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة يوم الاثنين الموافق ليوم الاثنين 27 أو 28 من ربيع الأول لعام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المخيم الطيب، مخيم الأخ الكريم عبد العزيز العدوان، نفع الله به، أجتمع متشرفا بهذه الوجوه الطيبة وبهؤلاء الإخوة الفضلاء الذين نسأل الله جل في علاه أن يجمعنا وإياهم في الدنيا على طاعته، وأن يحشرنا وإياهم في الآخرة في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد شكر الله عز وجل، أشكر الأخ عبد العزيز على حسن ظنه بأخيه وعلى هذه الدعوة الطيبة وهذه الجهود الطيبة في تحويل مثل هذه المجالس التي قد يعتريها شيء من النقص أحيانا من جهة القيل والقال أو غيرها، أن حولها إلى مجالس ذكر في هذا المكان الطيب، جزاه الله خير الجزاء. إخوان الكرام، هذه المجالس لها فضل عظيم جدا، أن الناس تجلس وتتذاكر وتتواصى بالحق وبالصبر، لأن هذه من أخص صفات أهل الإيمان. حتى قال صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المجالس، قال: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. وقال فيها عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا عند علماء أصول الفقه يسمى ما خرج مخرج الغالب، لأن في الغالب أن المجالس الدينية العلمية الشرعية تكون في المساجد، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. يعني لو حصل هذا الاجتماع على الذكر في خارج المساجد، في الجامعات، في المدارس، في البيوت، في المخيمات، فإن هذه الفضائل التي سأذكرها لكم وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم تترتب وتتحصل لهؤلاء. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يتدارسونه يعني إما يدرسون علم التجويد والأداء، أو يتدارسون أحكام وآداب القرآن الكريم. إلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا يا إخوان، إلا واحد غشيتهم الرحمة، اثنين وحفتهم الملائكة، ثلاثة ونزلت عليهم السكينة، أربعة وذكرهم الله في من عنده. لا إله إلا الله. يا أخواني، اسمعوا هذه الفضائل: غشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. هذه الفضائل لا تحتاج أن ننفق ملايين الدنانير حتى نحصلها، مع أن الذي ينفق ذلك لتحصيلها والله ليس كثيرا ما أنفقه. فقط أن نجلس في مثل هذا المجلس الطيب ونتذاكر ونتواصى فيما ينفعنا إن شاء الله في ديننا ودنيانا. ولذلك كل الشكر للأخ عبد العزيز ولكل من سعى في إقامة مثل هذه المجالس التي لعلها تجلي شيئا من الغيل والريل والصدأ والقسوة التي أصابت قلوبنا بسبب كثرة الانشغال بالدنيا وهمومها وملذاتها، والخوف من المستقبل، والخوف على الرزق، والخوف من ضياع الأمن، إلى آخره من الهواجس والهموم التي لا يسلم منها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. الناس يا إخواني، لا سيما العقلاء منهم والحكماء والأدباء والعلماء يحرصون على الوصايا، يحرصون على الوصية. والبدو قبل يقولون الوصية ببعير، يشترونها بجمل، خصوصا إذا كانت هذه الوصية صادرة من شخص حكيم، من شخص مجرب، من شخص له خبرة في هذه الحياة. فكيف إذا كانت هذه الوصية قد صدرت من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام استوصاه الصحابة، يعني كانوا يطلبون منه الوصية، يا رسول الله أوصني، أو يسألون الوصية بعبارات أخرى. ومن وصاياه التي سأتذاكرها وإياكم في هذا المجلس الطيب ما أوصى به اثنين من أصحابه الكرام، الأول معاذ رضي الله عنه، والثاني أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. فقال لهما كل على حدة، طبعا كرر هذه الوصايا، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث جمل، ثلاث وصايا عظيمة جدا لمن تأملها وحرص على تطبيقها والعمل بها. أولا، اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله جل في علاه تكرر الأمر بها في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يكرر الآيات التي تضمنت الأمر بالتقوى في خطبة الحاجة: يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، والثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. تقوى الله عز وجل هي سبب تفريج الكروب وإزالة الهموم وسعة الرزق، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقولون أن الرزق إذا أتاك من جهة لم تكن متوقعا لحصوله منها، يجيك حال رزق من حيث ما تشعر، من حيث لا تحتسب، مو قاعد تنتظر الراتب، الحمد لله ينزل، اللي عنده راتب، اللي عنده تجارة يحتسب هذه التجارة، يحتسب هذا الدخل. لكن إذا جاءك بشكل مفاجئ، تجيك رسالة أن نزل برصيدك مثلا مبلغ وقدر، يجيك واحد يقول ترى بشرك، ترى طرع لك كذا وكذا بشكل مفاجئ، ها، وما ذاك على الله بعزيز. هذا الرزق ألذ لقلوب الناس من الرزق الذي يأتيك بشكل مباشر. ولذلك تقوى الله من أعظم فضائلها الدنيوية هذان الفضلان: الأول تفريج الكروب وإيجاد المخارج، ثاني الرزق من حيث لا يحتسب الإنسان. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: والله الذي لا إله إلا هو لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقين منها مخرجا. لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله ليست أمرا مستحيلا، تقوى الله تحصيلها يسير، تقوى الله أن تعمل بطاعة الله محتسبا الأجر عند الله جل في علاه. وطاعة الله تكون بفعل ما أمر الله به وبترك ما نهى الله عنه. يأمر الله عز وجل بأمور نطبقها: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الأمانة، الصدق، مكارم الأخلاق، بر الوالدين، الإحسان إلى الجيران، رحمة الضعفاء. وينهانا سبحانه وتعالى عن أمور يجب علينا أن نجتنبها إذا كانت من المحرمات، مثل الشرك والزنا والربا وشرب الخمر والسرقة والكذب وعقوق الوالدين وغيرها من المحرمات. اللي يفعل هذا الأمر يا إخوان يكون قد اتقى الله جل في علاه، أن يعمل ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. وهذه التقوى لها فضائل عظيمة، ذكرت لكم بعض فضائلها في الدنيا، أما في الآخرة فيكفيكم أن تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أمرين وأجاب بنفس الجواب. سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، الجنة حيث الحياة الحقيقية، الحياة التي لا نكد فيها، لا هموم، لا امحاتات للأقصاد والديون والمستقبل والمعاملات والمراجعات وخشية الحروب وخشية ضياع الأمن، وأبدا. يكفي في وصف الجنة قول الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يخطر على قلب إنسان. أجدادنا قبل 200 سنة يا أخوان، هل كان يخطر على قلوبهم أن تخرج أجهزة نقالة يحملها الإنسان حيث شاء ويرد على من شاء ويكلم الناس على بعد مئات بل آلاف الكيلومترات ويرسل الرسائل النصية خلال ثواني تصل إلى أبعد بقاع الأرض؟ ما كان يخطر على بالهم هذا الأمر. كان يخطر على بالهم أنه ممكن يحصل حدث في دولة نائية ونحن نراه على الهواء مباشرة عبر البث الفضائي؟ ما كان يخطر على بالهم. ركز هنا، الله عز وجل عد في الجنة ما لا خطر على قلب بشر مهما فكر الناس. نعم هناك أسماء متطابقة كما قال ابن عباس: ما في الجنة مما في الدنيا شيء إلا الاسم. هناك فيه ماء وهنا ماء، لكن فرق، هناك لبن وعسل وخمر وملذات لكنها تختلف عن ملذات الدنيا. ولذلك يا إخواني بعض الناس ما يدرك حقيقة هامة، وهي أنه يبحث عن حياة كاملة في الدنيا. ما حد يعيش حياة كاملة، مستحيل. لا تورنا المظاهر، لا حاكم ولا محكوم، لا غني ولا فقير، الكل عنده ما ينقصه، لأن الله تعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الحياة الحقيقية الكاملة السعيدة من كل وجه إنما تكون في الجنة. ولا ترى بعض الناس اللي يظن أن الأموال وغيرها ما يدرك أن أصحاب الأموال وأن أصحاب الحكم وغيرهم يعانون من أشياء كثيرة، ربما يغبطون الفقراء على بعض النعم التي يتمتعون بها. يذكرون قصة لبعض المشايخ الأفاضل الله يجزيهم خير، راحوا لأحد كبار التجار يبون منه يتبرع المشروع معين خيري. فلما ذهبوا إليه أثابه الله، أكرمهم وكذا وكتب لهم اللي يحتاجونه، ثم طلب أن يعرض مشكلة يعاني منها، وهي أنه لا ينام، ما يستطيع ينام إلا بحبوب، حتى حبوب ما تنوم لكن تعوض عن النوم، تعوض عن النوم، وله مدة وهو ما ينام. بعدين قال: إذا أذنتوا لي تجوا معي شوي. راحوا معاه إلى الدريشة الشباك، وإذا بجوار بيته قسيمة تنبني وفيها حارس أخ صعيدي، والحارس فارش لكراتين ونايم عليه. يقول والله إني أحسد هذا الحارس على هذه النوم. شفت النوم هذه أتمنى أني أنام. تقلب على فراشي ساعات ولا تذكر صورة الحارس وهو نايم ويشخر على كراتينه. ولذلك أحيانا الإنسان يتمتع بنعم وهو لا يشعر بها، ما يحس بنعمته التي أنعم الله بها عليه إلا إذا فقدها. شوفوا الحين هالعين اللي نشوف فيها ونبصر بها وننظر إلى الناس ونقود السيارة بها ونفعل ونفعل، ما ندرك هذه النعمة إلا إذا فقدناها والعياذ بالله. إذا فقدنا هذه النعمة وأصبح الإنسان لا يستطيع أن يذهب حتى إلى دورة المياه ليقضي حاجته بنفسه، لازم أحد يقوده، لا يستطيع أن يقود سيارة ولا أن يخرج من البيت ولا يقرأ المصحف ولا يقرأ الجرائد ولا يتابع الآيفون ولا 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 ولا. نعم كذلك يا أخوان، نعمة يعني الأمن على النفس والعرض، ها نعمة ما يحس فيها الإنسان إلا إذا فقدها. سولف واحد من كبار السن من إحدى الدول التي اضطرب فيها الأمن لسبب أو لآخر وصارت فيها الدماء رخيصة، عسى الله يعافينا وإياكم. يقول جاري عسى الله يعافيه ويصبر قلبه، قلوا دخلوا عليه 5 مسلحين وتحت وطأة السلاح بدأوا يغتصبون بناته، وحدة تلو الأخرى. على قولة البدو، ان تكلمت انفضحت وان سكت انجرحت. بلاء عظيم، قهر للرجال، نعوذ بالله. تخيل لو واحد فينا يكون في هذا الموقف، والله تدرك النعمة اللي انت فيها. ترى هذه النعم يا اخوان ما هي بجهود حكومة ولا مجلس ولا غيره، والله انها بفضل الله وحده لا شريك له، ولا لو رد على البشر الله اعلم بالاحوال، لكن محض فضل الله تبارك وتعالى لا شريك له في ذلك. يمكن كلنا جينا من بيوتنا وخلينا أهلنا وعاراتنا وحريمنا وبناتنا، وكلنا يمكن أو أكثرنا حتى سلاح ما معه، جاي من هناك طاق هالدرب وجاي وكذا آمن على نفسه وعلى عرضه. والله يا أخوان إن في دول كثيرة الواحد ما يستطيع يفعل هذا الفعل، يعني إذا طلع ربما قتل وربما خلفه المجرمون واللصوص على بيته وانتهكوا حرماته. هذه ترى نعمة ما هي سهلة، يجب أن نشكرها لله ولا ننسبها لغير الله عز وجل، هي محض فضل الله تبارك وتعالى. اتق الله حيثما كنت. أبو هاجر أخوك كان يطول، تعلمني ترى خاف أقرق على الربع وأطول عليهم وينحرجون عاد لا يقولون طولت ينطوع ويخلون. الله المستعان، الله يتقبل منا ومنه. اتق الله حيثما كنت، خلك خائف من الله عز وجل ومتقي لله حيثما كنت، في السر أو في العلن، أمام الناس أو إذا خلوت بالذنوب. جاهد نفسك على تقوى الله، تدعوك النفس للمعصية، تدعوك للشهوة، تدعوك لفعل المنكر، جاهد نفسك على أنك ما تفعل هذا الفعل. يجيك الشيطان يقول لك ادخل تويتر باسم مستعار وسب فلان وطعن في عرض فلان وكذا وكذا إلى آخره، تذكر هذه الوصية، اتق الله حيثما كنت. هذا الفعل يسألك الله عنه ويسألني الله عز وجل عنه، إذا فعلناه يحاسبنا يوم القيامة يفضحنا سبحانه على رؤوس الأشهاد. وربما دعا عليك من اعتديت عليه فأصابتك دعوة المظلوم التي ربما توبق دنياك وأخراك والعياذ بالله. السفر إلى الدول وفعل المحرمات، نعم هناك تروح ديار ما حد يعرفك، لو تفعل المنكر ما حد درى عنك. يمكن هني الله رحمنا نخاف على سمعتنا ونخاف على صورتنا عند الناس، وهذه نعمة أن الإنسان يحرص على سمعته، هذه نعمة. لكن لا سافر بره، جاء الشيطان افتح له أبواب الشهوات والشرور وما حد درى عنك وما حد وما حد إلى آخره. هنا يتذكر اتق الله حيثما كنت. ثم قال صلى الله عليه وسلم حتى تقوى الله في حال الغنى اتق الله، وفي حال الفقر اتق الله. ترى الإنسان ما يدري وين الخير وين فيه. يمكن الفقر أبرك له ويمكن الغنى أبرك له. قد يكون العكس، الغنى شر له، إذا اغتنى أتاه الطغيان والبطر والكبر والأشر حتى يخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمران يكرههما ابن آدم وهما له خير، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره الفقر والفقر أخف له في الحساب. إذا جيت تحاسب يوم القيامة ولا تزول قدماك حتى تسأل عن أربع منها عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، هنيه الفقراء هم السعداء، الحساب أخف عليهم. كل فلس راح تسأل عنه، شون أخذته، شون اكتسبته، وين صرفت الفلس هذا، خذت بالحرام، مناقصات، ها؟ تأخذ لك أموال من أموال الدولة ولا غيرها بشكل محرم، تستغل نفوذك ومنصبك، وزير يوزع الأموال على كيفه، حق ربعه، حق الحزب، حق الجماعة، حق كذا، مناقصة وهمية، مناقصات، أشياء، صور كثيرة لأكل المال الحرام يزينها الشيطان. مو بس كذي، بل يجعل بعض الأشخاص ربما افتخر بذلك، يفتخر إنه والله ترى زور في أوراق علشان كذا، وإنه ضغط على الوزارة ودخل لها أعضاء وناس لين أخذها من ورق شوف المناقصة غصب عنها. شو اللي يفعل؟ يأكل الحرام غصب عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس تكثرا فإنما يسألهم من جمر جهنم، فليستكثر أو ليستقل. اللي يشحذ الناس ويسأل جيد، وهو الله مغنيه بس يسأل تكثرا، هذا وعيده. طيب كيف اللي تحايل ويكذب ويزور ويتعاون مع غيره على الإثم والعدوان علشان يأكل هالأموال السحت؟ أيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به والعياذ بالله. لذلك حتى في هذه التعاملات تخشى الله عز وجل، ما تأكل الحرام، اتق الله حيثما كنت، وانت غني وانت فقير. بعض الناس والله أنه فقير وحاس بسعادة ما يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين أحوال هؤلاء وهؤلاء فقال: من أصبح والدنيا أكبر همه. من أصبح وما له هم من الدنيا، ها؟ جعل الله فقره بين عينيه، شتت الله أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، قاعده ما يفكر إلا في الدنيا، شتت الله أمره. هاي فلان يقول والله أني مشغول وما عندي كذا، وين عقل والله ما أدري، عندي مراجعات بشوف الجدول بشوف كذا بسوي، الله مشتت أمره، عسى الله يعافينا وياه. ويمكن الناس ينظرون لأن هذا محظور وأن هذا إنسان مرموق وعنده مكانه مشهور ووسطه ما ترد وأمور إلى آخره، لكن هو في الحقيقة شوف هذه الصفات، شتت الله أمره وجعل فقره بين عينيه. شلون؟ مهما حصد من الأموال يبقى يظن أنه فقير وأنه محتاج زيادة. بعض الناس يطلع يصرح يقول لا، يطلع لي واحد عنده 70 مليون دينار يقول لي أنا تاجر. أجل من اللي تاجر؟ اللي عنده 70 مليون ما هو تاجر، أجل من اللي تاجر؟ لما هذه الأمور يا أخو؟ لأنه خلاص أصبح لا يرى هؤلاء إلا الفقر، يحس أنه خلاص إذا ما أكل وهو عنده خير والله مغنيه. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حاز الدنيا بحذافيره. حنا مو قوت اليوم، حنا الثلاجات متروسة بقوت يكفي سنة كاملة، شهر كامل، 3 أيام، 4 أيام من فضل الله، وآمنين معافين نحمد الله. هذا اللي حاز الدنيا. شوف الثاني: ومن أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية. الله أكبر. شوف الفرق، هذا أصبح هو ينطر الموت، ينطر بس الآخرة، ينطر ما همه إلا الصلاة صار فيها، الورد من القرآن، الأذكار، صيام التطوع، الصدقات، صلة الأرحام، ما لهم إلا هذه الأشياء، ويقضي حاجته من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن الهم الأول هم المعاد، هم الآخرة. تأتيه الدنيا وهي راغمة، ليش؟ لأن في ناس إذا الله عز وجل رزقه القناعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافة. الكفاف اللي لا لك ولا عليك، ما عندك شيء يزيد لكن ما يقصر عنك شيء، ورزق كفافة وقنعه الله بما آتاه. يصير عنده قناعة، بيته 200 متر، بيت أجار، نعم أنا ودي والله أكثر وطالب أكثر، لكن اقنع باللي قسم لك الله عز وجل. يشهد الله والله يا أخواني، من بطل الماء هذه، إذا الله مو كاتب لك تشربه، إن لو تجتمع عليك حكام الدنيا ومحكوموها علشان يشربونك شربة ماء من هذا، والله لن يستطيعوا. وإذا هذا مكتوب لك، لو اجتمعوا كلهم علشان يمنعونك شربة الماء هذه، والله لن يستطيعوا. هنا يحصل التوحيد الحقيقي والحرية الحقيقية، أنك تتخلص من التعلق بالمخلوقين، تتخلص من الرق الذي نجده في كثيرين هدانا الله وياهم، إذا أصبح معبودا وعابدا للشهوات ومأسورا لها ومملوكا لها من حيث لا يشعر، كما قال صلى الله عليه وسلم في وصف كثير من هؤلاء هدانا الله وإياهم سواء السبيل: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذا حال البعض، عبد للمناصب، عبد للدنانير. عسى ربي عافينا وإياكم من ذلك. تتق الله حيثما كن، في حال الصحة وفي حال المرض. بعض الناس من يصيبه مرض ما تطر عليه إلا الطوارئ، إلا الطوارئ السيئة، يبي يشوف له طرق محرمة، يشوف له أشياء معافيها الله عز وجل، لكن يروح يجيب واسطة علشان يأخذ علاج في الخارج، وهو ممكن يتعالج هنا، أو أن حتى مرضه لا يحتمل أنه يذهب. ما في أحد يكون سليم من أمراض 100%، ما في، لكن يجيب له واسطات ويضغط علشان سلمك الله يأخذ تذاكر بالحرام، ويأخذ مخصصات بالحرام، ويقعد هناك بالحرام، ويرجع، وهذا كله عليه وزن. ولذلك بعض الناس سبحان الله قد يعاقبه الله عز وجل، يذهب وهو مصاب ببعض الأمراض اللي المحتملة. اليوم كم كويتي فيه سكر؟ واحد. كم اللي فيه ضغط؟ واجد. ما في أحد يسلم إلا القليل من الأمراض بشكل عام. هذا يروح هناك وجايب له واسطات، وتعال يا فلان إن مشيتني ترى حنا 50 صوت، حنا 17 صوت، 20 صوت، شد حيلك وبشر، والطيب في الطيبين ما يضيع. ويروح هذاك عاد يجيبها غصب بطرق ولا بغيرها، ثم يذهب هناك. والله إني أعرف حالات أصيبوا بالسرطان في لندن وهو ما فيه إلا العافية، وأحدهم نصح أن يا فلان وأنا أخوك كان مالك حاجة فيها، اتركها لله يغنيك الله عنها، الله معافيك، لا تمد يدك على أموال ما هي لك، تأكلها بالحرام وتدعي الأمراض والتميرض، قد يبتليك الله عز وجل. لأن الله يحب من العبد أن يتحدث بنعمته عليه، وأما بنعمة ربك فحدث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فكيف بمن يجحد النعمة؟ هو الله منعم عليه بالصحة، يقول: لا والله أنا كذا، ليش أفلان؟ قال: يا أخوك أنا بطفي عيون الناس، الناس ما تعطي خير، وجل وين التوكل على الله؟ الله إن كتب لك أن ما حد يصيبك بعين، ولا واحد يقدر يصيبك بعين، أكبر عين في الدنيا ما تحوشك. إذا الله معافيك من السحر، أكبر سحرة في الدنيا ما يمسونك بشارع. لماذا الخوف من المخلوقين؟ لضعف التوحيد، لضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، لوهن هذه القلوب التي تعلقت بالدنيا، عافانا الله وإياكم من ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. شوف يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال لا تخطئ، ولا قال لا تفعل السيئة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم طبيعة البشر، وأن الإنسان لابد أن يقع في الخطأ. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التواب. هذا واقع لابد أن نعيشه، لا مطوع ولا غيره، الكل خطأ بعض الجماعات الإسلامية وغيرها ارتكبوا أخطاء من حيث لا يشعرون، الله يهدينا وياهم. إذا التزم معاهم شاب توا مطوع صغير وكذا، يصورون له أن ترى المشايخ ما يخطون، وترى ما يفعلون كذا، ولا تغلبوا من نفوسهم. ليش يا أخوك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء؟ هذا الولاد المساكين باكر يشوف الشيخ أخطأ ها؟ ولا زل ولا كذا، يصاب بصدمة، لأن مغروس في ذهنه أن الشيخ ما يخطي، وأن ترى حنا حزبنا وجماعتنا ما تخطي، واللي يهاجم حزبنا تراه يهاجم الإسلام ويحارب الدين، ما يحاربنا حنا، واللي يتكلم على رموزنا ومشايخنا تراه يتكلم على السنة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام. كل هذا أدى إلى ذلك. لذلك يجب أن نعيش هذه الحقيقة اللي أخبر بها من لا ينطق عن الهوى، وهي أن كل بني آدم خطأ، ولكن خير الخطائين التوابون. علينا أن نبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا فعلت معصية وأنت لابد فاعل، نحمد الله اللي ساترنا كل بنا. والحين كل واحد فينا لو تذكر ما عنده من تقصير وما عنده من عيوب وما عنده من ذنوب، لكن الله سترها، مثل ما ستر عورات أبداننا بهذه الثياب. ها؟ ولا أحد السلف يقول لو كان للذنوب رائحة لما جالسنا أحد. القحطاني رحمه الله يقول والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. لكن الله ساتر علينا الحمد لله. لا تكبر أمام الناس وتظهر نفسك كأنك معصوم، بل والبعض يتحدث يعني أنا ترى ما نبي إلا كذا، ولا الحمد لله الحرام تجنبه. جزاك الله خير، لكن لا تتحدث بهذا الكلام، تزكي نفسك. كلنا نصيب ونخطئ، تغلبنا نفوسنا أحيانا، تغلبنا الشهوات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها. ترى حتى أهل التقوى قد تزل بهم القدم. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، الله تعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقون؟ ها من هم؟ الآن الله عز وجل يعرفنا من المتقين هؤلاء. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اسمع، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. الكلام هنا عن من؟ منو يا إخوان؟ المتقون نفسهم. يفعلون فاحشة نعم، يظلمون أنفسهم نعم، ولما يقول فعلوا فاحشة كبيرة من كبائر الذنوب أو ظلموا أنفسهم صغيرة من صغائر الذنوب، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هنا التقوى، أن إذا فعل المعصية بادر بالتوبة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخير الخطائين التوابون. والعلماء يقولون أعظم حسنة يتبعها العبد لسيئته وتمحوها بإذن الله هي التوبة إلى الله من هذا الفعل. ترى شفت أحيانا الواحد فينا يفعل معصية، يرتكب ذنب، لكن عقبه يندم. شفت هذا الندم؟ الله سبحانه وتعالى يحبه. هذا الندم دليل على سلامة هذا القلب، وأن هذا القلب لا زال فيه عرق الإيمان ينبض لله الحمد، حتى لو ضعف أحيانا. لكن عليك أن تعالج هذا القلب متى؟ إذا أصبحت تفعل معصية ولا تندم عليها. هنا قد يكون قد ختم على هذا القلب والعياذ بالله. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أنعم الله وأكرم بهذه الوصية. كل مالك من سيئات اجتهد في أن تمحوها بالحسنات. ولذلك من الخير للعبد أن يكثر من الحسنات، لا يكتفي فقط بالفرائض، بل يجتهد في الصدقات، في تلاوة القرآن، في صوم التطوع، في نوافل العمرة والحج وغيرها من العبادات، حتى يصدق فيه هذا الكلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال صلى الله عليه وسلم وصية الأخيرة وخالق الناس بخلق حسن. والكلام في هذا قد يطول، ولأني أطلت عليكم لعلي أكتفي بما تقدم، وأعتذر إليكم يا أخواني عن هذه الإطالة التي أسأل الله جل في علاه أن يثقل موازين حسناتكم يوم لقائه كفاء ما صبرتم على هذه المدة التي اقتطعتها من أوقاتكم الثمينة. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا قامت عليهم حجة الله بسماع آياته وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم سعوا للعمل بها واجتهدوا في أن يقيموها على أنفسهم وغيرهم. إن ربي سبحانه لسميع الدعاء. جزاكم الله خير مرة أخرى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.